الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في المحاضرة الخامسة من مقرر إدارة الموارد البشرية، والتي سوف نحاول فيها بإذن الله أن نعرج على بعض العناوين الرئيسية مثل الحوافز وبرامج الصحة والسلامة وكذلك انضباط الأفراد والنظام التأديبي. ولذلك يتوقع منك عزيز الدارس بعد سماع هذه المحاضرة أن تكون قادرا على أن تعرف مفهوم الحوافز وأنواعها، أن تحدث كيفية إدارة نظام الحوافز، أن تتعرف على مفهوم الصحة والسلامة المهنية، أن تحدد أنواع المخاطر المهنية وأسبابها وإجراءات تجنب مخاطر وإصابات العمل، أن تناقش خطوات إعداد برامج الصحة والسلامة المهنية، أن تتعرف على مفهوم انضباط الأفراد والنظام التأديبي، أن تقوم بتحديد أنواع المخالفات وبالتالي تحديد أنواع الجزاءات والعقوبات المناسبة لها. القسم الأول الحوافز. الحوافز عبارة عن المؤثرات الخارجية مثل المكافأة، الترقية، رسالة الشكر التي تدفع العامل نحوه بذل جهد أكبر في عمله. بعبارة أخرى، يمكن القول أن الحوافز هي مجموعة من العوامل والأسباب، مكافأة، ترقية، التي تستخدم للتأثير في سلوك الأفراد العاملين. لماذا؟ حتى نحثهم على بذل جهد أكبر وزيادة في الأداء كما ونوعا، بهدف تحقيق أهداف المنظمة وإشباع حاجات الأفراد ذاتهم. وهكذا نلاحظ أن الحوافز عبارة عن فرصة تأتي على شكل مكافأة، علاوة، ترقية، رسالة شكر. هذه الفرصة تقوم المنظمة بتوفيرها أمام الفرد لتثير بها رغبته وتخلق لديه الدافع للحصول عليها وإشباع حاجة يشعر بها ويريد إشباعها لتحقيق أداء أفضل. نستطيع أن نقول أعزائي الطلاب، إضافة إلى ما سبق، أن الحوافز أيضا عبارة عن المقابل للأداء المثمر. لاحظ معي هنا مقابل للأداء المثمر. وبناء على هذا المفهوم للحوافز، فإن المرتبات والأجور اعتمدت فقط لمقابلة قيمة الوظيفة وطبيعتها ومستواها وللوفاء بالمتطلبات الأساسية للعامل، ولا يجب نهائيا اعتبار الحافز جزءا مكملا للأجور والمرتبات. ولو عملت الحوافز باعتبارها جزء من المرتب، فإن هذا يعكس أحد أمرين: إما خلل في المرتبات من حيث عدم كفايتها، أو أن المنظمة قد تحولت إلى جمعيات خيرية. نأتي الآن عزيزي الدارس إلى توضيح أنواع الحوافز. تختلف أنواع الحوافز وفقا لأسس تصنيفها. فالأساس الأول هي أن هذه الحوافز قد تصنف على أساس النطاق، فهناك الحوافز الفردية والحوافز الجماعية. والحوافز الفردية تطبق على الأفراد في ضوء مخرجات وكفاءات كل فرد، ولا بد هنا من وضع معايير قياسية تستخدم كأساس للتقييم، مثل عدد الوحدات المطلوب إنتاجها مثلا. أما الحوافز الجماعية فتطبق على العاملين الذين يعملون في ظروف متماثلة وبشكل جماعي، ويتعذر تحديد جهد كل فرد من أفراد المجموعة العاملة على حدة. التصنيف الثاني الذي تصنف على أساسه الحوافز هو التصنيف على أساس أثر الحافز. فهناك الأثر، قد تكون هناك الحوافز الإيجابية أو الحوافز السلبية. الحوافز الإيجابية هي الحوافز التي تعمل على التأثير على سلوك الفرد إيجابا وإشباع الحاجات التي تحرك دافعة التي تحرك دوافع، وقد تكون هذه الحوافز مادية أو معنوية فردية أو جماعية. القسم الثاني وهو الحوافز السلبية، وتتضمن الحوافز التي تسعى لمنع سلوك معين أو تعديله، وبالرغم من أهميتها في بعض الحالات إلا أن التوسع في استخدامها يعطي مؤشرا على فشل الإدارة. التصنيف الثالث الذي على أساسه قد تصنف الحوافز هو التصنيف على أساس الأهمية، فهناك الحوافز الضرورية وهناك الحوافز المساعدة. فالحوافز الضرورية تشمل الأجور وما في حكمها، وتعتبر الأجور من وجهة نظر البعض حوافز، لأن الفرد يمارس العمل أساسا بدافع إشباع حاجاته الأساسية. القسم الثاني وهو الحوافز المساعدة، وتشمل جميع الحوافز المادية والمعنوية الفردية والجماعية التي تقع خارج نطاق الأجور الأساسية وما يتبعها. أما التصنيف الرابع عزيزي الدارس من تصنيف الحوافز، فهو أنه قد يتم تصنيفها وفقا لطبيعتها، فهناك الحوافز المادية وهناك الحوافز المعنوية، وسوف نقف قليلا عند هذا التصنيف. فنبدأ أولا بالحوافز المادية أو ما يسمى بالحوافز المالية. والحوافز المالية أو المادية تصنف إلى مجموعة من الحوافز بحسب نوعيتها أيضا، فهناك حوافز خاصة بريال الإنتاج، وهي عبارة عن طريقة دفع الأجر على أساس الإنتاج أو ما يسمى بحافز القطعة، وتعتبر هذه الطريقة من أقدم طرق الدفع للأجور والحوافز، فأجر الفرد يعتمد على كمية الإنتاج الذي حققه خلال أدائه لعمله وليس على أساس الزمن الذي يقضيه الفرد في العمل مهما كان إنتاجه. ومن الأمثلة على ذلك الحوافز مثلا على 300 الحصول على 300 ريال لصناعة كرسي واحد، فلو أن العامل صنع 4 كراسي في اليوم فإن الأجر أو الحافز الذي يحصل عليه العامل هو الأجر هنا يساوي عدد وحدات الإنتاج في أجر القطعة الواحدة، أي 4 في 300 يعطينا 1200 ريال، بينما لو قام عامل آخر بصناعة 5 كراسي بنفس الزمن فيحصل على أجر قدره 5 في 300 يعطينا 1500 ريال. من مزايا هذه الطريقة عزيز الدارس السهولة في الاحتساب وإعطاء حافز للعاملين المجتهدين وتحقيق العدالة، إذ يتقاضى كل فرد حسب مجهوده الذي قام به أو بذله. القسم الثاني من الحوافز المادية هو حوافز الوقت أو ما يسمى بأجر الساعة القياسي. في هذه الطريقة على العامل أن ينتج كمية معينة من الإنتاج في وقت محدد نمطي أو معياري، ويكافأ على مقدار الوفر في الوقت. فلو أن على العامل أن ينتج 9 وحدات في الساعة ولكنه أنتجها في 45 دقيقة، فإن العامل يكافأ على الوفر في الزمن الذي سوف يستخدم في الإنتاج أيضا، أو يكافأ على استغلال نفس الوقت في إنتاج أكثر. ثانيا، هذا كله دخل تحت نطاق حوافز رجال الإنتاج كنوع من أنواع الحوافز المادية. النوع الثاني من أنواع الحوافز المادية هي الحوافز الخاصة برجال البيع. تناولنا سابقا الحوافز الخاصة برجال الإنتاج، الآن ننتقل إلى الحوافز الخاصة برجال البيع. فخطط التعويضات الخاصة برجال البيع تركز أساسا على الحوافز، والسبب في ذلك يعود إلى أن الحوافز تدفع لرجال البيع حتى يعملوا بشكل أفضل وبكفاءة أعلى. وهناك نوعان من الحوافز التي تدفع لرجال البيع، الأول العمولة، والشيء الثاني الراتب أو الجمع بين العمولة والراتب. فالعمولة هنا وفيها يحصل البائع على نسبة مئوية من المبيعات التي يحققها، أي أن الدفع يتم هنا على أساس النتائج المتمثلة في حجم الصفقات وقيمتها. من مزايا هذه الطريقة تحفيز رجال البيع لبذل أكبر جهد ممكن لتسويق المنتجات وبيعها، كما أن هذه الطريقة سهلة الفهم والاحتساب. من عيوبها انخفاض حجم العمولة التي يحصل عليها البائع عند وجود ركود اقتصادي، مما يترتب عليه عدم توفر دخل مستقر لرجل البيع. أما الطريقة الثانية كما ذكرنا فهي أن نجمع له بين الراتب والعمولة، فنعطيه راتب أساسي ثم نعطيه عمولة على كل قطعة يتم بيعها أو على كل صفقة يتم إنجازها. النوع الثالث من الحوافز المادية هي الحوافز العاملين المهنيين. يقصد طبعا هنا بالعاملين المهنيين هم المهندسين، المحامين، الأطباء، رجال الاقتصاد، المستشارين، الإداريين، حيث يمنح مثل هؤلاء ما يسمى بالعلاوة على الراتب كحافز. أما النوع الرابع فهو حوافز للمدراء والإدارة العليا، وتأخذ هذه الحوافز عدة أشكال، منها حوافز قصيرة المدى ويأخذ هذا الحافز شكل المكافأة السنوية مثلا، والهدف منها تحفيز المدراء لتحسين أدائهم على المدى القصير، عادة يكون سنة، وترتبط هذه المكافآت بأرباح المنشأة، وبذلك فهي تمنح شريطة التميز في الأداء وتحقيق الشركة للأرباح. النوع الثاني من الحوافز قصيرة المدى التي تدفع للمدراء أو للإدارة العليا هي العلاوة على المرتب، وتمنح للمدراء والتنفيذيين إضافة إلى فئات أخرى، وتعرف بأنها زيادة تضاف إلى مرتب العامل على أساس أدائه الفردي المتميز، ويتقاضاه الفرد بشكل مستمر، وتمنح بعد مرور عام على الموظف. القسم الثاني من الحوافز التي تمنح للمدراء والإدارة العليا، ذكرنا أولا حوافز قصيرة المدى، وذكرنا هناك نوعين من هذه الحوافز، منها المكافأة السنوية أو العلاوة على المرتب. نأتي الآن إلى الحوافز طويلة المدى التي تمنح للمدراء أو رجال الإدارة العليا. الهدف من هذه الحوافز هو مكافأة وتحفيز الإدارة العليا للنجاح والنمو طويل الأجل الذي يتحقق بالمنشأة بسبب آدائهم وقراراتهم، وحيث أن التركيز على الأداء قصير المدى قد يؤدي إلى إهمال القرارات الاستراتيجية بعيدة المدى، فلا بد من الاهتمام بالحوافز طويلة الأجل والتي عادة ما تمنح للإدارة العليا. طيب، ما هي أشكال الحوافز طويلة المدى؟ في الحقيقة هناك أشكال عدة لهذه الحوافز، من أهمها أولا الحق في شراء بعض أسهم المنشأة. طبعا عندما نقول الحق يعني أنه يخير إذا كان عنده إمكانية أو رغبة في ذلك، ويمثل أهم الحوافز طويلة الأجل، ويعرف بأنه الحق في شراء عدد معين من أسهم الشركة بسعر معين، مثلا سعر اليوم، ولكن خلال فترة قادمة. لذلك فالمدراء يأملون بتحقيق الفوائد من خلال ممارسة الحق أو الخيار لشراء الأسهم في المستقبل خلال سنتين مثلا، ولكن بسعر اليوم. فمثلا لو منح أحد المدراء الإدارة العليا الخيار في شراء 2000 سهم بسعر 100 ريال يمني خلال سنتين قادمتين، وارتفع سعر السهم خلال هذه الفترة إلى 250 ريال، فإنه سيجني من هذه العملية ربحا مقداره 250 في 2000 و150 في 2000، يعني مجموعه 300 ألف ريال يمني. من الحوافز طويلة المدى منح المدراء أسهم مجانية، ويعتبر شكلا من أشكال التحفيز طويل المدى، وتمنح إذا حققت المنشأة أهدافها طويلة المدى. منها أيضا علاوة على المرتب، وهي تشبه العلاوة العادية غير أنها تمنح إذا تحققت للمنظمة أهدافها طويلة المدى وتقتصر على مدراء الإدارات العليا فقط. منها حوافز مالية غير مباشرة، ومن أمثلتها تأمين صحي يغطي كافة أنواع العلاجات، مسكن مؤثث، تحمل مصروفات تدريس الأبناء، سيارة تناسب المركز الوظيفي القيادي، إلى غير ذلك من الحوافز طويلة المدى. النوع الخامس من الحوافز المادية التي تمنح للعاملين هي الحوافز على مستوى المنظمة. فكثيرا من المنظمات تمتلك مجموعة من الحوافز يشترك فيها كل العاملين في المنظمة، وهذه الحوافز تشمل. قبل أن أنتقل إلى هذا التفصيل، أنا ذكرت الآن خامسا على أساس تناولنا الحوافز المادية، وذكرنا من الحوافز المادية 4 أنواع سابقة، منها حوافز رجال الإنتاج، ذكرنا أيضا حوافز لرجال البيع، ذكرنا أيضا حوافز للعاملين المهنيين، ذكرنا حوافز للمدراء والإدارة العليا، والآن نتناول الحوافز على مستوى المنظمة كجزء من الحوافز المادية. كثير من المنظمات عزيزي الدارس تمتلك مجموعة من الحوافز يشترك فيها كل العاملين في المنظمة، وهذه الحوافز تشمل عدة أنماط أو أنواع، منها المشاركة في الأرباح كشكل إجمالي على مستوى المنظمة لجميع العاملين بدون استثناء، وتؤدي هذه الطريقة إلى خلق الولاء والالتزام لدى العاملين وتحسين الأداء في أغلب الحالات. وتأخذ هذه المشاركة في الأرباح صورا عدة، منها التوزيع الدوري للأرباح من خلال تخصيص نسبة معينة 10% مثلا توزع على العاملين في إطار خطة معينة، أو تجمع الأرباح ثم يتم دفعها جميعا عند التقاعد أو العجز. من عيوب هذه الطريقة أن الأرباح توزع على الجميع دون التمييز بين من كان أداؤه جيدا أو ضعيفا. النوع الثاني من الحوافز التي تمنح على مستوى المنظمة لجميع العاملين هي ملكية العاملين لبعض أسهم الشركة، وهنا تقوم الشركة بإعطاء العاملين فرص شراء نسبة من أسهمها، وإحساس الموظف بأنه أصبح مالكا في المنظمة يزيد من معنوياته ويدفعه لمزيد من العمل، وهذا ينعكس على الإنتاجية والأرباح. أما النوع الثالث من أنواع الحوافز التي تمنح على مستوى المنظمة فهي المشاركة في المكاسب، وتتلخص فكرة المشاركة في المكاسب عزيزي الدارس في إقحام العاملين بالمشاركة في المجهود المتعلق بتوفير التكاليف وتحسين الجودة من خلال تقديم اقتراحاتهم بشأن تخفيض تكاليف العمل والإنتاج، وبالتالي تحسين الإنتاجية والرفع من مستوى الجودة. الآن عزيزي الدارس إلى التصنيف الثاني الخاص بالحوافز، وهو الحوافز المعنوية. فالحوافز المعنوية هي عبارة عن الحوافز التي لا تعتمد على المال بأشكاله المتنوعة في إثارة وتحفيز العاملين، بل تعتمد على وسائل معنوية تقوم على احترام العنصر البشري الذي يمتلك أحاسيس وآمل وتطلعات نفسية واجتماعية يسعى إلى تحقيقها من خلال عمله في المنشأة. تتمثل الحوافز المعنوية في الثناء والتقدير الذي يأخذ أشكالا عدة، مثل كتب الشكر، تعليق الصورة في لوحة الشرف، منح الأوسمة والألقاب، مع ضرورة لاحظ عزيز الدارس مع ضرورة مراعاة العلنية في المنح ليكون قدوة للآخرين. ومن الأشكال المعنوية للتحفيز المشاركة في صنع القرار وضمان استقرار العمل وتوسيع العمل من خلال إضافة مهام جديدة لعمل الفرد ضمن نطاق تخصصه الأصلي، من أجل كسر الملل والسأم اللذين قد يصاب بهما نتيجة التكرار وإغناء العمل، والتي تشير إلى ضرورة إضافة مهام جديدة قريبة لاختصاص الفرد. وهناك أنواع أخرى متعددة من الحوافز ولا حدود للابتكار في هذا المجال. نأتي الآن عزيز الدارس بعد أن انتهينا من تصنيفات الحوافز وتقسيمها، نأتي الآن إلى آلية إدارة نظام الحوافز. طبعا هناك أسس لا بد من أخذها في الاعتبار عند وضع وإعداد نظام فعال للحوافز. كيف؟ أولا عند اختيار الحوافز يجب علينا اختيار الحوافز الملائمة التي تشبع حاجات ودوافع الأفراد المشتركة. كيف يكون ذلك؟ نلاحظ أن مثلا أن حوافز الشباب غير حوافز العاملين المقبلين على التقاعد، ويجب في اختيار الحوافز أن تكون ذات قيمة في نظر العاملين وإلا فقدت أهميتها. فالحافز المادي للشباب المقبل على تكوين أسرة أقوى من أن توجه له رسالة شكر مثلا، أي أن التنويع في الحوافز بحيث يغطي أو تغطي الجوانب المادية والمعنوية. الأساس الثاني الذي يجب مراعته عند إدارة نظام الحوافز هو مراعاة أن تكون هناك علاقة واضحة بين المجهود الذي يقوم به الفرد أو الأداء الذي يحققه الفرد وبين الحافز. الأساس الثالث هي مراعاة العدالة في تقدير الوقت القياسي النمطي للوحدة الإنتاجية. إن تقدير الوقت اللازم لإنتاج الوحدة بأقل مما يجب أن يؤدي إلى إحمال الكثير من العاملين من الحوافز، كما أن زيادة الوقت القياسي اللازم لإنتاج الوحدة بأكثر مما يجب يؤدي إلى الحصول على الحوافز دون وجه حق. وتقدير الزمن القياسي ينبغي أن لا يقوم على أسس فنية بحتة، بل يتعين مراعاة الجوانب الإنسانية وجود راحة تتخلل الأعمال خاصة الشاقة منها. الأساس الرابع من أسس إدارة نظام الحوافز التفاوت في تحديد الحوافز. فلا يجب أن يحصل العاملون على نفس القدر من الحوافز إذا كان أداءهم متفاوتا، لأن ذلك يفقد الحافز الكثير من قيمته. كما أن الأساس الخامس الذي يجب مراعاته عند إدارة نظام الحوافز هو الكفاية في الأجر. فإذا كانت الأجور والمرتبات غير كافية فإن العاملين سينظرون إلى الحوافز باعتبارها جزءا من المرتب، وبالتالي لن تؤدي وظيفتها في التشجيع وتحسين الأداء. لذلك لا بد أن تكون المرتبات مجزية حتى تمثل الحوافز زيادة على الأجر، وبالتالي تؤدي وظيفتها في تحسين الأداء. الأساس السادس عزيز الدارس من الأسس التي يجب مراعاتها عند إدارة نظام الحوافز هي مشاركة العاملين في وضع نظام الحوافز. إن مشاركة العاملين في وضع نظام الحوافز يزيد من قناعتهم به، وبالتالي تأثيره في أدائهم يكون قويا وفعال ويحقق الأهداف المرجوة من ذلك. الأساس السابع من أسس إدارة نظام الحوافز هي إعادة النظر في برنامج الحوافز عند تغير الظروف، فيفقد برنامج الحوافز فاعليته إذا اتسم بالجمود، حيث أن التغير في حاجات الأفراد يؤدي إلى تغير دوافعهم وأنماط سلوكهم، مما يفرض تطوير الحوافز لمواجهة هذا التغير. كما أن الوقت القياسي اللازم لإنتاج الوحدة يخضع للتغيير والتعديل نتيجة كل تطور تكنولوجي، وهنا نقصد بتطور تكنولوجيا الانتقال من الإنتاج اليدوي إلى الإنتاج الآلي، وهذا كله يقلل من الوقت اللازم لإنتاج الوحدة. الأساس الثامن والأخير من أسس إدارة نظام الحوافز هي نجاح برنامج الحوافز هو أن نجاح برنامج الحوافز يتوقف على المركز المالي للمنشأة، حيث أن كل زيادة في الأرباح تقود إلى التوسع في برنامج الحوافز، كما أن الخسارة قد تؤدي إلى تقليص الحوافز. بهذا نكون عزيزي الدارس قد انتهينا من القسم الخاص بنظام الحوافز. ننتقل الآن عزيزي الدارس بلمحة قصيرة إلى أسس الصحة والسلامة المهنية. طبعا هنا قد لا ترى عزيزي الدارس أن هناك ربط بين نظام الحوافز والانتقال مباشرة إلى الصحة والسلامة المهنية، ولكن في الحقيقة إحنا الآن نحاول أن نتناول كل البنود الخاصة بالحفاظ على العنصر البشري، وتناولنا أخذنا النظام وهيكلة الأجور وتقييم الوظائف مرورا بالحوافز. الآن سوف ننتقل إلى الصحة والسلامة المهنية كجزء هام من آلية الحفاظ على الموارد البشرية والذي يجب أن تراعيه هذه الإدارة للحفاظ على العاملين. يقصد بالصحة والسلامة المهنية جميع الأنشطة التي تهدف لحماية جميع العاملين والمتعاملين معهم وسكان المنطقة التي يوجدون فيها، من حمايتهم من التعرض لأخطار وأمراض المهن التي يزاولونها، سواء كانت أخطارا وأمراضا مادية أو نفسية، ويتم ذلك من خلال وضع وتنفيذ ومراقبة برامج أمن وحماية ملائمة يمكن من خلالها الحد من أو منع الحوادث والإصابات والأمراض التي يتعرض لها العاملون في مكان العمل. يتبادر إلى الذهن سؤال عزيز الدارس، ما هي الأسباب التي جعلت المنظمات تهتم أو يجب عليها أن تهتم بصحة وسلامة الأفراد العاملين؟ الحقيقة هناك أسباب عدة، لكن هناك ثلاثة أسباب رئيسية. فهناك أسباب أخلاقية إنسانية، وهناك أسباب قانونية عن طريق تشريعات الدولة وأنظمتها، وهناك أسباب اقتصادية تتعلق بالعواقب الناجمة عن سوء الحفاظ على العنصر البشري. فالأسباب الأخلاقية نتيجة أن العاملين هم بالنهاية بشر، يجب الاهتمام بهم جسميا ونفسيا من خلال حمايتهم من أخطار إصابات العمل، سواء كانت إصابات مباشرة أو أمراضا تتسلل إليهم ببطء. أما الأسباب القانونية فنجد أن الدولة تهتم كثيرا برعاية مواطنيها باعتبارهم أهم عنصر فيها، لذلك فإنها تقوم بإصدار التشريعات والقوانين التي تلزم المنظمات بتوفير أساليب ووسائل الوقاية والحماية لعمالها من أخطار العمل. أما الأسباب الاقتصادية فإن إصابات وأمراض العمل تكلف المنظمات في الغالب والأفراد العاملين فيها مجموعة من التكاليف، بعضها مباشرة مثل التعويضات المدفعة للأفراد أو لأسرهم نتيجة للأمراض أو الإعاقة أو الوفاة، أو تكاليف إصلاح واستبدال الآلات بسبب هذه الحوادث، والبعض الآخر تكاليف غير مباشرة مثل كلفة الوقت الضائع بسبب الحوادث وكلفة تدريب العاملين الجدد الذين سيعملون بدل المصابين إلى غير ذلك من التكاليف الغير مباشرة. عزيزي الدارس، بعد أن عرفنا أهمية وجود نظام خاص بالصحة والسلامة المهنية، ننتقل إلى أنواع المخاطر والأمراض المهنية التي تصيب العاملين في المنظمات. في الحقيقة الأمراض هذه وما يسمى بالأمراض المهنية تأخذ شكلين مختلفين تماما، الأول يتعلق بحوادث العمل والثاني يتعلق بأمراض المهنة. فالشكل الأول حوادث العمل، كل ما يحدث في العمل وينجم عنه توقف في أداء العمل إضافة إلى إلحاق أضرار بالعاملين والموجودين، والحوادث التي تصيب الفرد العامل يطلق عليها إصابات العمل مثل الجروح والآهات، وأما الحوادث التي تصيب الآلات فتسمى حوادث كالحريق. الشكل الثاني من أشكال الأمراض المهنية أو من أنواع المخاطر والأمراض المهنية هي الأمراض المهنية، تعرف منظمة العمل الدولية المرض المهني بأنه كل مرض تكثر الإصابة به بين المشتغلين في مهنة معينة أو مجموعة من المهن دون غيرهم. فمثلا في قسم الأشعة قد ينتشر والعياذ بالله السرطان بين العاملين في أقسام الأشعة المختلفة سواء في المصانع أو في المستشفيات أو غير ذلك، وبالتالي فيجب على المنظمة حماية العاملين في هذا المجال ومن أمراض السلامة المهنية لأنها تؤثر عليهم على المدى البعيد ولا يمكن أن نلاحظ هذه الآثار بشكل مباشر. في الحقيقة حتى نتم أو يتم إيجاد نظام فعال للصحة والسلامة المهنية يجب علينا أولا أن نعرف أسباب إصابات العمل. أول سبب هي الصدفة، وهذا السبب لا شك يساهم في الحوادث بنسبة أو بأخرى ولكنه خارج عن نطاق التحكم به أو إدارته، لهذا فإننا سنركز على العوامل الأخرى المسببة لإصابات العمل. 2، أسباب مرتبطة بظروف العمل غير السليمة وعوامل أخرى لها علاقة بالعمل. ومن العوامل المرتبطة بهذا السبب وضع الآلات وترتيبها بأسلوب غير سليم وتخزين المواد بطريقة عشوائية وغير منظمة، مثل ربط الأسلاك الكهربائية بطريقة تسبب حوادث حريق أو وجود إضاءة ضعيفة داخل أماكن العمل أو وجود الضوضاء والتلوث وعدم وجود مسافات فاصلة بين الآلات. كل هذه من الأسباب المرتبطة بظروف العمل غير السليمة والعوامل المتعلقة بالعمل. من الأسباب التي تؤدي إلى حوادث العمل، السبب الثالث والأخير سنقف عنده، هي أسباب إنسانية مرتبطة بالفرد العامل، حيث تحتوي مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى عدم وعي الأفراد بإجراءات السلامة المهنية أو ارتكابهم أخطاء تلحق الضرر بهم وبزملائهم وبالآلات والمعدات. من هذه الأسباب المرتبطة بالأسباب الإنسانية عدم وضوح الرؤية، فللرؤية علاقة قوية بوصول الحوادث في بعض الوظائف مثل وظيفة قيادة المركبات مثلا. مهارات الفرد، فالفرد الذي يمتلك مهارات جيدة في العمل تكون الحوادث التي يرتكبها أقل، مثال ذلك مشغل الآلة، فإذا كان يمتلك مهارة عالية فستكون أخطاؤه أقل من صاحب المهارة الضعيفة. السن أيضا له دور أو سبب إنساني من أسباب المرتبطة بالفرد التي تؤدي إلى صعوبة العمل، حيث نلاحظ حسب دراسات أجريت أن سن معين تكثر فيه الحوادث وهو من 17 إلى 28 سنة مثلا، بينما تقل في سن النضوج. من الأسباب المرتبطة بالإنسان عدم اختيار الشخص المناسب لشغل الوظيفة الملائمة له، وهذا يؤدي يشير إلى خلل أو وجود خلل في برنامج الاختيار والتعيين لدى المنظمة. منها أيضا عدم الحصول على التدريب المناسب، الإجهاد البدني الذي يقوم به العامل أكثر من طاقته أو أكثر من الوقت اللازم له، الإجهاد الذهني والتوتر والقلق. عرفنا الأسباب التي تتعلق بإصابة العمل، ننتقل الآن مباشرة إلى إجراءات تجنب مخاطر وإصابات العمل. فالإجراءات تجنب المخاطر التي تنشأ من أسباب إنسانية مرتبطة بالفرد العامل يمكن أن نقوم بعدة إجراءات، مثلا اختيار والتعيين الجيد للعاملين، ويتم ذلك من خلال 1، إجراء الاختبارات النفسية للتأكد من الاستقرار النفسي والتوازن العاطفي للعاملين، قياس التناسق العضلي للعاملين والمطلوبة في بعض الوظائف، قياس قوة الإبصار لدى العاملين، إجراء كشف طبي شامل، أيضا حملات التوعية وتشمل الملصقات الجدارية التي تتناول موضوع السلامة المهنية، الندوات التثقيفية. الإجراء الثالث هو التدريب، ونقصد هنا بالتدريب التدريب المرتبط بالسلامة المهنية الذي يؤدي إلى تخفيض الحوادث وبالذات للموظفين الجدد. الإجراء الرابع والخامس خلق ثقافة إيجابية باتجاه تجنب المخاطر، كذلك التزام الإدارة العليا بموضوع السلامة المهنية، ويأخذ هذا الالتزام شكل تدخل الإدارة العليا في الأنشطة المرتبطة بالسلامة المهنية بشكل دوري وإعطاء موضوع السلامة المهنية الأولوية في اجتماعاتها مع المختصين، والاهتمام بتدريب العاملين الجدد وإعطاء المختصين موضوع السلامة المهنية السلطة ومراكز إدارية عالية تمكنهم من القيام بعملهم بشكل فعال. هناك أيضا إجراءات عزيز الدارس تجنب المخاطر التي تنشأ عن ظروف العمل. هنا أخذنا المخاطر التي تنشأ بأسباب إنسانية، وهنا إجراءات خاصة بتجنب المخاطر التي تنشأ عن ظروف العمل، حيث أن هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها لتلافي أو لتقليل مخاطر وإصابات وأمراض العمل. ويمكن إجمال الإجراءات المرتبطة بظروف ومكان العمل بالآتي: موقع العمل والإنشاءات، يجب اختيار موقع العمل بما يتناسب وطبيعة النشاط المقرر القيام به والبيئة التي سينشأ فيها العمل، كما أنه لا بد من تخطيط مكان العمل بحسب تسلسل العمليات الإنتاجية، وأن تكون هناك مسافات مناسبة بين الآلات تسمح أيضا بالحركة السهلة وعدم الاصطدام بين العاملين. ويجب تسييج أماكن العمل وتوفير وسائل الاتصال والوقاية فيها. فيما يخص الآلات والمعدات، يجب الاهتمام بصيانتها ووضع حواجز أمام الآلات وتغطية الأجزاء الحادة وإيجاد مسافات مناسبة بين كل آلة أخرى ووضع علامة تعذير على المعلدات الكهربائية، تغليف الأسلاك الكهربائية أيضا بالعوازل. ما يتعلق بالمواد المستعملة، تشمل عدم استعمال المواد المحرم استخدامها قانونا وعزل المواد الخطرة في أماكن خاصة. أما ما يتعلق بظروف العمل، فيجب على المنشأة أن تلتزم طبقا لقوانين العمل بضرورة توفير ظروف عمل مناسبة تكفل للعاملين الراحة وتجنبهم مخاطر وإصابات وأمراض العمل، ويتم ذلك من خلال ضبط الكثير من العوامل ومن أهمها ضبط الحرارة، ضبط التهوية، حيث يتم تجديد الهواء من خلال تركيب أجهزة تنقية إلى غير ذلك من هذه الأشياء. ننتقل إلى القسم الثالث من قسم هذه المحاضرة لهذا اليوم إن شاء الله، وهو قسم سهل وبسيط إن شاء الله ولن نقف عنده كثيرا، وهو ما يتعلق بانضباط الأفراد والنظام التأديبي. يقصد بالانضباط الالتزام بقواعد السلوك والعمل المحددة من قبل الإدارة إضافة إلى السلوكيات المتعرف عليها في العمل. أما النظام التأديبي فنقصد به العقوبات التي تفرض بحق العاملين المخالفين لقواعد العمل. وهنا لابد أن نميز بين نوعين من الانضباط: الانضباط الذاتي الداخلي الذي ينبع من الفرد نفسه نتيجة لقيمه وأخلاقيته التي يمتلكها، الانضباط المفروض الخارجي والذي يفرض على الإنسان من الخارج من خلال النظم والقوانين المنظمة لذلك، وهذا ما سنركز عليه في هذه القسم إن شاء الله. ما هي أنواع المخالفات التي يمكن أن يرتكبها العامل أو العاملون في المنظمة؟ هناك مخالفات مرتبطة بسلوكيات وأخلاق الأفراد، من أمثلتها الرشوة والعياذ بالله، السرقة، التشاجر مع الزملاء أو مع العملاء، الاستفادة غير المشروعة من الوظيفة، وعدم استخدام الأجهزة وأدوات السلامة للوقاية من الحوادث. هناك مخالفات مرتبطة بالوقت، وهذه المخالفات تمثل أكثر المشاكل انتشارا ووضوحا في المنشآت وخاصة في القطاع العام، ويدخل في نطاقها عدم مراعاة مواعيد الحضور والانصراف وترك مكان العمل دون إذن مسبق. تحديد أنواع الجزاءات أو العقوبات. العقوبة عزيز الدارس عزيز المستمع هي عبارة عن الجزاء الموقع على الفرد في حالة ثبوت ارتكابه للمخالفة المحددة، وتحدد العقوبات على ضوء الأنظمة والقوانين واللوائح وقناعات إدارات المنشأة، وصلاحيات توقيع العقوبات تنظمها أيضا القوانين واللوائح، فبعض العقوبات توقع من قبل المسؤول المباشر والبعض الآخر من قبل المستويات الإدارية العليا، ولا بد من تطبيق العقوبات بشكل متدرج وبحسب حجم المخالفة على النحو التالي. التحذير الشفوي نوع من أنواع العقوبات طبق إذا كانت المخالفة بسيطة وتمارس للمرة الأولى، مثل التأخر عن وقت الحضور للعمل بدون عذر. ننتقل بعد ذلك تدريجيا إلى التحذير الكتابي، ويمثل الخطوة الرسمية الأولى من أساليب الانضباط ويوجه للمخالف وتحفظ صورة منه في ملف الموظف في إدارة الموارد البشرية. فقدان مزايا معينة مثل تخفيض نسبة المكافأة السنوية التي تصرف للقيام بأعمال معينة، منها الخصم من الراتب، الإيقاف المؤقت عن العمل فترة معينة وبدون راتب، تنزيل الدرجة الوظيفية، الفصل النهائي من العمل، كل هذه أنواع من أو أنواع الجزاءات أو العقوبات التي يمكن أن تلحق بالفرد وبشكل تدريجي. ننتقل بعد ذلك عزيز الدارس عزيز المستمع إلى إدارة الانضباط الوظيفي والنظام التأديبي، حيث نجد أن هناك مجموعة من المبادئ والقواعد والإجراءات التي يجب مراعاتها والالتزام بها عند التعامل مع نظام الانضباط والنظام التأديبي. من أهم هذه المبادئ والقواعد والإجراءات ما يلي: ضرورة أن تكون هناك قواعد قانونية مكتوبة ومعروفة لدى الجميع، وأن مخالفة هذه القواعد يعرض العاملين للعقوبات. 2- تحديد الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث المخالفات، والتي تشمل عادة تحديد المخالفة وتجميع الحقائق عن المخالفة بعيدا عن التفسير الشخصي. 3- لابد أن يكون هناك تناسب بين حجم المخالفة وبين العقوبة المقررة للمخالفة. 4- لا يجوز إدخال الضغائن الشخصية في العقوبات أو المجاملات الشخصية، وهنا نقصد بها الالتزام بالموضوعية، بمعنى أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة إلا بما يتفق ونوع مستوى المخالفة بغض النظر عن اختلاف شخصيات المخالفين. 5- عدم جواز تعدد العقوبات عن المخالفة الواحدة، وهذا يستدعي الفصل بين المخالفات التي يرتكبها العامل المخالف ومعاملة كل مخالفة بشكل مستقل. سادسا الالتزام بمبدأ التدرج العقوبات التي سبق الإشارة إليه. سابعا إعطاء الموظف المعني بالمخالفة الحق في الدفاع عن نفسه. ثامنا إعطاء الموظف المعني بالمخالفة الحق في التظلم من العقوبة المقررة عليه. تاسعا سقوط المخالفة والعقوبة بعد فترة محددة. فعند ارتكاب الموظف لمخالفة معينة فلا بد من الإسراع في مساءلته خلال فترة معينة، حيث لا يجوز استخدام المخالفة كأداة للتهديد من قبل الرئيس المباشر، كما أن مدة سقوط المخالفة تختلف بحسب أهمية وحجم المخالفة، مع ملاحظة أن المخالفات المتصلة بالنظام العام لا تسقط أو تتقادم إلا وفقا لما ينص عليه القانون. هذا ولا بد من تحديد فترة زمنية تلغى بعدها الجزاءات وآثارها إذا ما أصلح الفرد من سلوكه. بهذا نكون عزيزي الدارس قد وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لهذا اليوم، وأحب أن أعرج بشكل سريع على أهم العناصر الرئيسية التي تم تناولها في هذه المحاضرة. فقد أشرنا إلى أن الحديث عن الحوافز يجب أن يسبقه التعرف على الدوافع حتى يمكن للمدير أن يضع الحوافز المناسبة التي تشبع دوافع وحاجات العاملين. وقمنا بتعريف الحوافز وذكرنا بأنها عبارة عن المؤثرات الخارجية التي تدفع العامل نحو بذل جهد أكبر في عمله، مثل المكافأة والترقية وغيرها. كما تناولنا تصنيفات الحوافز المختلفة التي تقدم للعاملين وأسس وضع وإدارة نظام الحوافز الفعال. انتقلنا بعد ذلك إلى مفهوم الصحة والسلامة المهنية، والتي يقصد بها جميع الأنشطة التي تهدف لحماية جميع العاملين والمتعاملين معهم وسكان المنطقة التي يوجدون فيها من التعرض لأخطار المهنة التي يزاولونها، سواء كانت أخطار مادية أو نفسية. وذكرنا أن هناك أسباب تعود للاهتمام بموضوع الصحة والسلامة، منها الأخلاقية والاقتصادية والقانونية. وذكرنا أن المخاطر المهنية تأخذ شكلين أساسيين، الأول هو حوادث العمل مثل الجروح والعاهات، والثاني الأمراض المهنية مثل أمراض الجهاز التنفسي مثلا. ثم تناولنا أسباب إصابة العمل مثل عامل الصدفة، أسباب مرتبطة بظروف غير السلمية السليمة، عوامل أخرى لها علاقة بالعمل، أسباب إنسانية مرتبطة بالفرد العامل. كما تناولنا الإجراءات التي يجب أن تتخذ لتجنب إصابة العمل. بهذا نكون عزيزي الدارس قد انتهينا من محاضرة اليوم، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر بمشيئة الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الموارد البشرية. الإعداد والتقديم الأستاذ جمال درهم. الهندسة الصوتية رياض المحية. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.